فيما تحولت إلى ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مفروض بها حكم التحريم وتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح في الطهارة والحلال فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مظاهرة فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون ويحس أن الشعر صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاتة عن كون محرمة لأنه الشعر اللي فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى وبالعكس العكس بالعكس إذا قال الكيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير وإنما على طريق اليهود وما حرم الله عليهم الشهرون أخذوها وضربوها وصار شكل آخر لكن حقيقة الكيميائية لا تزال هي هي فيبقى الحكم محرما
حتى لو نصب قليلي
كيف؟
حتى لو نصب
قلت أنه ولو كان نسبي قليلي أول ما جاوبت أنه كون النسبي قليلي لا يبرر هذا الاستعمال ما دام هو الشيء القليل نجس لكن الشيء المهم في الموضوع نعرف أن هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور حينئذ حلل كان كثيرا وقليلا لأنه يعني ضربنا لك مثل بالخمر الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلالا الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح يأخذ حتى الملح وهو الجواب آخر
أمس
حالة الإدخال الرياضي سيف
يلا أكون شريف اللي جمع عندنا مجموعة من المسائل الاقتصادية
خلي
حق شريف جديد
هو جديد
كيف حالك شيخ؟
في شخص مسؤول في شركة هذه الشركة استحدثت محفظة مالية أموال ومبلغ كبير فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة، أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟
الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟
اختلاط الربا وين يأتي شيخ؟
لا ما أسألك عن هذا،
لا تودع مالها،
هذا الجواب. إذن أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير اللي يعد الملايين أين يحفظ؟
لنقل أن احتفظت بها في بيت المال الكويتي، بيت أم الكويتي.
عفوا أنا ما أحمل البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع.
هو الواقع
لا، أنا أريد أن أعلم ما حصل.
لا، هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد.
كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك ولا يودع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. وأنا بتصور أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثق به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعيني بنك اللي بيقول لي إنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك. بنك تقول خوفتني
سمعت عنك رأي في موضوع بيع الأجر، فنستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف.
كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودي هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليانة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟
أذكر بحاجة لجلب بسيطة.
تفضل.
أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه.
يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح نجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر.
الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه
الشركة،
وعن طريق هذا يحكم ليس. فبالتالي إذا في رأيك إنه إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه
مخالفة
معناته
أبدا لا يبرر له ذلك أبدا.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. شفت في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني إقام شقق أو فيلل أو كذا، ما هو مقدار ريع؟
نحن حينما يسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة لإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤاله، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب وما حولان الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة للعقارات بل وعروض التجارة كلها. هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير وارد، ولعله من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص، ملزم بالأخذ به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حج الوداع حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. فالأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بمصر. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض والإيجاب، فالأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع. فأخذها منهم وطابت بذلك نفوسهم، وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أن الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد علي بن أبي طالب حلا أن يأخذها منهم على أنها تطوع، أخذها منهم طابت نفوسهم. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجار ليس عليها زكاة مفروضة معينة. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا، وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل منع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بالنصاب وبنسبة معروفة بالمئتين دينار. لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم السيولة حولوها إلى أموال عروض تجارة، فهو لا شك بأنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالنية النص، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمية النص، وإنما ما جادت به نفس الغني هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرناها. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابنا على ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لا بد منه، لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أن ما ينتهي الحول، لا يقال يطلع عليك بمية ونص تعمير جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بمية ونص، هذا لا يقال، لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو شيء ينفع الفقير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثير من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديد ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة، هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مطروح في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي المال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بيطالع بالمية اثنين ونص. الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير؟ الأول أم الآخر؟ الآن قولوا ما عندكم، وأنتم كثير منكم تجار، أنا نفسي بتالي، أي رجل أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متوهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر بالفقراء، هو واهم. هو إذا صح أن نقول أضر بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله كان يزول، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاة فليس عليك من إثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول. نقول أخيرا: الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بيشغل رأس ماله بيوجد حركة في البلد، بيوجد عمل للفقراء. لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة، فذلك خير للناس من أن تفقدوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا وفطره الإمام للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المكدسة المفروضة بالمئة اثنين ونص. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع: اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال، فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية.
في الذين يرون الزكاة في عرض التجارة يقول لأثر وهو أنه عن عمر أنه قال في البذل صدقة، وما هو مبررات أو الأدلة اللي سوغت أربع مدى بعض من يفتي بالزكاة في العروض؟ يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟
أثر عمر هو وارد يذكره السيد سابقه، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبير أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأول الإمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا يحتج به عند علماء الحديث، وأظن أنه اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول، فالأثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك هناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال: كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة للذكر: كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، هذا زمان خاصة في زمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل بتثمر أرضه الألوف المؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير، كمان عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إلا أن يحتج بعموم قوله تعالى: كل من أموالهم صدقة تطهر بها. مع ذلك بعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معاذ بن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا: لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عنده نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض. فقولهم أنه تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من عروض التجارة، لكن بقي شيء هام هناك غامضا: كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول: في عندك قمح، عفوا رز، عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا اي شيء اخر بالطالع من جنسه، فمن اين جاء التخمين؟ هذا رأي محض ليس له اي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسلي من مكونات الكتب المطورة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسب المعروفة به 2.5.
حديث اجروا في أموال يتامى لا تأخذ الزكاة، صحيح هذا؟
أولا ضعيف، ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية كل من أموالهم، ما في دليل. أنا بذكرك في كلام السابق قلت إنه في زكاتين، زكاة مقننة ومشروط فيها شروط، حولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة فآتوا حقه يوم حصاده، فانظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة، ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح لأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، وإن كان ساقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ 100 دينار، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه، وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له. فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر فيأخذ حقه على التفصيل السابق في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هذا، لأن هذا ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا قول تعالى آتوا حقه للمحصادي لا ينافي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم.
وإياك شيخ، في سؤال عن الأسقم.
نعم.
من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال لينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟
من حيث الزكاة مش وارد، هذا كلام سابق جوابا جاءنا، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة، بمعنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عمل وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيعه وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبنسب زيد، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل، فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق ربا في نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دون أن تأخذ من أرباحها، علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا، وأنت تتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على طموح سعر السهم
وتتاجر فيه. طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟
هي مو تعامل مباشر، مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها توجعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائض.
خلاص كبر عليها، ما دام تتعامل مع البنوك كبر عليها 9 تكميرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6 إلى 9، ولذلك قلت أن نكبر عليها 9 تكبيرات. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع؟ معلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟
لم يرد شيئا عن الرسول.
شيخ، في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك، هل يجوز أخذ مبلغ الخلو؟
هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر، فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق فيه، قل أنا عارف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار، حينئذ صار اسم على مسمى فروغ. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر، إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة يكون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أنه له حق أن يخلي المكان فيما يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار. لما يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقول له فروغيته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان وفي بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبكل فروغية كذا ألف والأجر السنوي 2,350. هذا بلا شك نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا كلام فارغ، المحل فارغ، ولما كانوا آباءنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم.
شيخ نقول بذلك أن تلاقي خلو قلل قيمة الأجار ما تشتري، أو بدل ما يعمل الأجار 2,000 دينار أو 3,000 دينار شهريا يأخذ منه خلو مقدم ويخلي الأجار 500 دينار، فهي يعني من ناحية المالية مع يعني نفس الشيء.
مو نفس الشيء، لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان إيجار مثلا 500، كم ستصبح الإيجار؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يعني ليه ما بأجره سلفا يقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعملوا كذا؟
ما يدل على
المؤلف
ويأخذ رأس مال
في البداية
يستثمره في مكان آخر.
طبعا عليه جواب هذا، يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال، لكن لا ما يعملون هكذا لأنهم غايتهم غاية استحكام الناس، وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا مستأجر منك العقار هذا وبدفع فلوغيه 5000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي ومسافر أو انتقل مكان آخر، فتستفيد أنت الخلول مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلول إليك فأنا لازم أخذ الخلول الآن، ثم الخلول دفع لك إياها 5000 هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثار خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان المسألة على وضوح بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني محطة لمدة إيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو نقص حسب ما نتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة ربما مثلكم أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في القضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا، لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برا، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، أنا أفرض عليه الفروغية هذه، وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أنه يتغلب عليه بحكم النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الروح. الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فروغية هي ما فروغية، إيش قيمة شيء لا شيء؟ ما قيمة شيء هو لا شيء؟ فروغية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها، فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من انتفاع بفراغ العقار، وهذا باطل من الكلام، وإما أن نقول وهذا الحق أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.
لكن قد يجي المستأجر الجديد ليستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد 3 شهور يحصل على إغراق أو بإخفاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة.
وإن كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي آنف ما هي؟
لا بس يجوز
إذا وافق المال. لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الثروية؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ ثروية أكثر مما دفع. هل شلون؟ هذا ذكرته. لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخل بالشروط المتفقين عليها فبيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك. حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط علي القانون الكافر. أما الفروغية لا وجه لها أبدا.
شيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى تتحاشى عملية الخلو يقول أجارها مثلا 500 دينار بس أنا راح أخذ منك مقدم 250 لمدة 5 سنوات جاية وتدفع لي 250 شهريا. بس الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات وتعطيني إياها دفعة واحدة والباقي كل شهر 250.
الباقي الباقي
هو الإيجار 500 دينار شهريا.
أيوة.
أساس العمارة جديدة والمحل 500 دينار بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نص الإيجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات قادمة والباقي كل شهر 250.
نعم. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا حج سنتين ونصف مشكل دروب على الطاحون. يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حل بالنسبة للتطورات. ليش فرط النص؟ أنا لا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.
ما استمعتك يعني هو كل عملية
سلامتي وسلامتك بس هذا بعث علمي نشوف إيه يعني إيش الفرق ليش فرط النصف يعني.
لا شيخ أنا أساس الرجل
يا أخي أنا ما ملومك ولا ما أغضبك أنت لا تنقبض يعني بعث هذا بعث إيه؟ لأنه لما بتخلي سلامتك إيه؟ هل لاحظ شيء يعني لما فرضت النصف
أساس كل اللي تصور يعني سنتطور على أساس يشتغل الخلو كذا خلنا أخذ مال نص الخمس سنوات نص الإيجار هل يجوز في الحالة هذه؟
إيه إذا كان منقول أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز.
يجوز
إذا أخذ سلفا أجلت سنتين ونصف أو ثلاثة مو أجلت نص 5 سنوات لأنه أنا بخاف من اللف الدوران كثير. ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا ما تذكر؟ نعم. نعم؟ لا ما يختلف فيما يقوله ما يختلف
يا أخي المقدم 5 سنين
يعني
بس أكرهنا
لا غيره لا أكرهنا في صورة صورة من صور الظهر، لكن يأخذ نقدا أجرة 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه، هذه مانع. هذا قلنا أيضا
شيخ
تفضل
يدفع دائما من يأخذ
كيف؟
في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار بسنتين ونص أو ثلاث
أيوه،
وأيضا مع ذلك راح يدفع أجار شهريا غير هذا المبلغ الذي يأخذ.
مين هو؟
على هذا الافتراض اللي
فرض المستأجر؟ لا، هو فرض أنه يدفع نقدا نقدا أجرة نص، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة 5 سنوات بيدفع أجرة نص 5 سنوات، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نص شهر.
وهذه
النقطة
اللي كنت
عبرت
فيها على السؤال ما وراء السؤال.
نعم، بس أنا ماني شايف لسا إيش هو وراء، لأن
يعني
اتركوا السنوات، نظر الله شيخ بالأرقام، يعني مثلا السنة أجارها 10,000 55، في فرق أني لو أنا أجي لراعي
المحل
المحل ويشترط علي أني أدفع 25,000 مقدم و25,000 الباقية
كل شهر،
كل شهر 250.
نعم،
هذه حالة تجوز هذه؟
أنا أشوف ماشي فارق، لكن هو خوفني.
زين، هاي واحدة. لحظة شو كم وصل بحالك؟
أبو خالد جاب دول في عند الله.
سالي عند المسألة، إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية
في
فترة ذاتها 3 سنوات
طبعا.
هذه واحدة.
إنه
وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار.
لا، ما هو أدنى ليه؟ هاي الصورة اللي عم يجيبها عبد الله،
السؤال اللي سأله محمد واضح
هي إبزازة.
إن واحد بيأجر عمارة محل، يأخذ من محل 5 سنين السنة 10,000 50,000، راعي المحل مستثقل على المستاجر ان يدفع 50,000 مره واحده، يقول له عطني 25,000 وال 25,000 الثانيه تقسط قسط شهريه. عدل؟ هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمده 2.5 سنين، وبعد 2.5 سنين تبدا تدفع كل شهر 50,000، كل سنه 10,000.
هي صوره وهذيك صوره. بس ايش الفرق؟
انا عندي نقطه حقيقه.
هات نشوف.
اذا كان دفع اجار شهري وأخذ نصف، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار الفعلي أو المعروف مثلا 250 دينار، فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف، يقول والله عطالي هذا أجاره 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500.
إذا صادق
يعني يطلع نوع من
الطيب. بس هذا يا أبو خالد، لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية، وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجر سنوي 500، وأجرت الصورة اللي اقترحها هو، يختلف عن الأمر عندك؟
لا، هذا
هذا هو. إذا القضية ما ما لا علاقة بالصورة هاي.
في قضية مخالد يناقشها، ان احيانا يكون انا مستاجر من راعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، انا مأجر 50 لكن الان ارتفعت الدنيا فصار أجار 500.
نعم.
فتجد في العمارة الواحدة
عقد
في اختلاف وعقد ب500. هل هذا في شيء شرعي؟
هنا برجع ليش أنا وضعت له القيد؟ لأنه فهمت عليه لوين بيرميه. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك أن هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات ب500، لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5000 أنت بدك ظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك 500. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك. إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فبلا ونعمة، وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط، لكن أسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش؟ مكارم الأخلاق، بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا، فإن طالت نفس المستأجر لزيادة زاد، وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور، لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ما شفناه بعد، لكن من ناحية الشرعية مش ملزم بأنه صاحب العقار رجع له، لأنه هن متفقون على هذا.
شيخ خالد شيخ، بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليه ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟
الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وأن القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعد؟ هل هناك إشكال على هذا الموضوع؟
يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء،
هو كذلك،
ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن.
أنت ما تريد أن تقول تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. أي نعم، هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة، ما هي هو تجارة، تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، وقال التجار لولا هذا ماتوا، فهذه التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية، يعني حياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب. أما واحد بيشتري الأرض ويتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا، فأي شيء ليست من أمور الضروريات الحياة. فالآن إذا وضح شو كان الإشكال يعني، فلا إشكال الحمد لله.
شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل كذا. أنا شخصيا ما عندي مانع، بس
ممكن إحنا في اللم بعدين
شيخ في سؤال بالنسبة لي. الرجل ورك مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم دنا ثروة جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات
تداخل يعني المال.
نعم
المسألة إن شاء الله كما سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث فهو حل له، حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث متوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق المشروع. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان، فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ولا يمكن أولا تمييزه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المورث لنعيد ظلامته إليه، فإذا على المورث ورمه وعلى الوارث ورمه.
تكملة لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلط، فيه ربا وفيه عمل شركة مثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعه، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟
إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه، وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس مال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع. إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفته هو الوارث.
لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين تستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي،
حينئذ يرد قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فحينئذ إنما يحل له رأس ماله، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. واضح الجواب؟
أهلا
وسهلا.
في سؤال
تفضل
خالد.
أبو خالد تفضل.
أنا عندي سؤال في حالة الزواج أو الطلاق، في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية،
في العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها، ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟
يعني هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة جديد. لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول،
كعقد أول ويجوز له أن يطلقها
طلقها ثلاثا
ثلاثة.
ما دام خذت عدتها الأولى الثانية مش هيك؟
نعم.
العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة، ما دام قضت العدة فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره، فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات.
يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مكتوب في القرآن قد طلق مرتان؟
لا، لأنه القرآن شمل الآية، فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان. فإن طلقها في الثالثة وهي عنده في عزمته، فما هي الصورة ليست في عزمته، الصورة الثانية ليست في عزمته.
بس
لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء قضت العدة وعيدت بعقد أو لم تعد خلاص هي أحد ثلاثة طلقات، فعلى هذا يعني أن فيه يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع.
طبعا بس هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا، لأن شو معنى طلاق رجعي؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها
في أثناء العدة.
أيوة. وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش عدتها، فهي كما أنه لو تزوجها من جديد. نعم
شيخ، بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له التطليق بالخمس
نصر الثلاث
هذه عادي البحث السابق تطبيق خمس بعدة ولا بدون عدة في العدة ولا برات العدة
على سؤال أبو خالد تمام
على جواب الذي وجه لأبو خالد
يعني بخل
خلص بعد الله
على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية أخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكان النور. في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس. الإمام يقول ولا الضالين آمين. الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لتبع ما أمن. الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن. لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين نأخذ نفس ونقول معه آمين. هذه الأولى والوقت ما يبدو ضيق. الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم. أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يسدله. لا تفضح أنت يا أبو
شيخ أنت فضحتك
أطلع أنا نصحت يا شيخ ما فضحت
ما أطلع
أنا يتفلق أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فنبهت كون أنا فضحته لكن أن يقول هذا هو مزال يقول فضح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف الثوب الشعر. كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح وهذه صور غالية لكن له صور ثانية. يكون واحد لابس قلابية بالخال يحطها هنا عامل يعني فاعل وكذا فلما يريد أن يصلي لازم يسلم وهكذا. أما كف الشعر
شيخ قبل ما أروح على الشعر هذا ما يعتبر من
يعتبر ليه؟
من الكف الثوب
وين؟
هكذا في بعضهم يصلون يريد أن يسجد يعمل هكذا.
لا كف الثوب هو ثمن يا أخي هيك. أما إذا رفعت شوي كذا شوي هذا ما اسمه كف.
طيب
شيخ خلينا
نسأل يعني
شو الحكمة؟ كيف؟ ما هي الحكمة؟ لعلي سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت لك ألا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة الشرعية بلغناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته والحكم لا يعرفها إلا الله اللهم إلا شيئا قليلا منها. فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطرق حكم التشريع ذهب أحد شيء إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليما. هم قالوا هذا يعني ذكروا الحكمة بس أنا ما أحب أن أذكر في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفيما وفي ذلك أيضا ثوبه لما يكف هكذا معناها منع شيء من عليه من أن يشد معه. كذلك الشعر كانوا في الجاهلية ولا يزالوا حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم رجال طبعا النساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم، ويقال في مثل هذا معقوص الشعر، فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفك. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله، وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأذى مع الله عز وجل بأذى مظلم مع يسرى. خلاصة هذه ذكرى وذكرى
حتى بالنسبة للنساء.
الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا في مجال هذا من باب الاجتهاد دون باب النص، في مجال انه يكون النساء كذلك، وهذا هو يغلب على الظن، لكن استنباطا لا مصدر، لانه العلم واحد وهو انه تسجد بكل بدنها ولا ينتمي بعضها، ومن ذلك شعر الله أن يسجد بها. الله إذا تحولت إلى ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مفروض بها حكم التحريم وتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح، فأخذت حكم الملح الطهارة والحلال. فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر ظاهرة، فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون ويحس أن الشعر صار شيء آخر، فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله، ويخرج الشوكولاتة عن كون محرم لأنه الشعر اللي فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى، وبالعكس العكس بالعكس، إذا قال الكيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير وإنما على طريق اليهود لما حرم الله عليهم الشهور أخذوها وضربوها وصار شكل آخر، لكن حقيقة الكيميائية لا تزال هي هي، فيبقى الحكم محرما
حتى لو نسبة قليلة.
كيف؟
حتى لو نسبة
قلت أنا ولو كان نسبة قليلة، أول ما جاوبت أنه كون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال ما دام هو الشيء القليل نجس، لكن الشيء المهم في الموضوع نعرف أنه هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا، فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور حينئذ حل كان كثيرا وقليلا، لأنه ضربنا لك مثل بالخمر، الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلالا، الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح، يأخذ حتى الملح وهو الجواب آخر.
أمس خالد بتخانقية السيف
يلا أكون الشريف جديد عندنا مجموعة من المسائل الاقتصادية
خلي
حق شريف جديد
كيف
حال الشيء؟
أنا ما أعرف
كيف
حالك؟
في شخص مسؤول في شركة، هذه الشركة استحدثت محفظة مالية، أموال ومبلغ كبير، فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة؟ فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة، ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيها الربا، أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة، أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟
الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟
اختلاط الربا وين يأتي شيخ؟
لا ما أسألك عن هذا،
لا تودع أموالها،
هذا الجواب. إذا أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير اللي يعد الملايين أين يحفظ؟
لنقل أن احتفظت بها في بيت مالكوتي بيت مالكوتي.
عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع.
هو الواقع
أنا أريد أن أعد ما حصل.
لا هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد.
كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يوضع في البنك ولا يوضع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء أول مرحلة. وأني بتصور أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثق من به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي هنا الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعين لي بنك اللي بيقول لي إنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك.
بنك
خوفتني من
سمعت عن لك رأي في موضوع بيع الأجل فنستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف.
كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودي هذا المال في البنك ولكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليانة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟
هذه
الحاجة
لزيادة
التفصيل.
تفضل. أولا تجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال. ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه.
يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح أجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة تقولك إنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر.
الأصل ترجع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه
الشركة،
وعن طريق هذا يحكم. ليس فبالتالي إذا في رأيك أنه إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه
مخالفة
معناته
أبدا لا يبرر له ذلك أبدا.
السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. شفتي بعض الأسئلة بخصوص الزكاة. ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقق أو فيلا أو كذا، ما هو مقدار ريع؟
نحن حينما نسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة لإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤاله، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب وما حولها الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة للعقارات بل وعروض التجارة كلها. هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولها الحول لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير وارد، ولعله من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص، ملزم بالأخذ به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بمصر. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض والإيجاب. فالأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع. فأخذها منهم وطابت بذلك نفوسهم. وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى عمر يأخذ منها الزكاة وأوجد عليه المطالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع، أخذها منهم طابت نفوسهم. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجار ليس عليها زكاة مفروضة معينة. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تترخص لأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل المنع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بالنصاب وبنسبة معروفة بالمئتين ونصف. لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم، كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم السيولة حولوها إلى أموال عروض التجارة، فهو لا شك بأنه غني، بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمية ونص. لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بمية ونص، وإنما ما جادت به نفس الغني هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرناها. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابا على ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أن ما ينتهي الحول، لا يقال يطلع عليك بمية ونصف تعمير جرد كل سنة، من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بمية فلوس، هذا لا يقال. لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك، سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو أي شيء ينفع الفقير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثير من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي، ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مطروح في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي المال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بطالع بالمية ونص، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أم الآخر؟ الآن قولوا عندكم، وأنتم كثير منكم تجار، أنا نفسي مثالي، أي رجل أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متوهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر بالفقراء، هو واهم. هو إذا صح أن نقول أضر بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله كان يزول، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاة فليس عليك من إثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول. نقول أخيرا: الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بيشغل رأس ماله بيوجد حركة في البلد، بيوجد عمل للفقراء. لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء: اطرحوا أموالكم بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة، فذلك خير للناس من أن تفتدوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا وفي طري الإمال للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المكدسة المفروضة بالمئة اثنين ونصف. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع: اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال، فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية.
في الذين يرون الزكاة في عرض التجارة يقول لأثر وهو أنه عن عمر أنه قال في البلد صدقة، ما هو مبررات أو الأدلة اللي سوغت أربع بعض من يفتي بالزكاة في العروض؟ يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟
أثر عمر هو وارد يذكره السيد سابقه، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحديث أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأم الإمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث، وأظن أنه اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول، فالأثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك هناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال: كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر: كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، هذا زمان خاصة في الزمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل بتثمر أرضه الألوف المؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير،
كمان وعليه زكاة. فمن الذي يستطيع إلا أن يحتج بعموم قوله تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرون بها. مع ذلك بعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معارض الجبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نقص، فقال له سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض. فقولهم أنه تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من علوم التجارة، لكن بقي شيء هام هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطالق من هذا النوع، في عندك مثلا أي شيء آخر بالطالق من جنسه، فمن أين جاء التخويل؟ هذا رأي محض ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسلي من مقومات الكتب المطورة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسب المعروفة ب 100 يونس.
حديث اجروا في أموال يتامى لا تأخذ الزكاة، صحيح هذا؟
أولا ضعيف، ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية كل من أموالهم، ما في دليل. أنا بذكرك بكلام السابق قلت إنه في زكاتين، زكاة مقننة ومشروط فيها شروط، هولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة فآتوا حقه يوم حصاده، فانظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة، ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، وإن كان سقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ 100 دينار، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه. وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له. فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر فيأخذ حقه على التفصيل السالف في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هذا، لأن هذا ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا قول تعالى آتوا حقه لمحصاده لا ينافي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم.
شيخ في سؤال عن الأصفر، من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال لينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل مستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟
من حيث الزكاة مش وارد هذا الكلام السابق جوابا جاءه، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة في معنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عمل وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار خائف، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، إنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبنسبة زائدة، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل، فيما ذكرناه أكثر مرة أن هذا الفرق ربا في نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ
بارك
الله فيك، دون أن تأخذ من أرباحها، أعلم بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا، وأنت تتعامل في أسهمها في البيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على رفع سعر السهم،
وتتاجر فيه، هل يجوز؟
طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟
هي مو تعامل مباشر، مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها توجعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائض.
خلاص كبر عليها ما دام تتعامل مع البنوك، كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9، ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6-9، ولذلك قلت أن نكبر عليها 9 تكبيرات. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ معلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟
لم يرد شيء عن الرسول.
شيخ، في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك، هل يجوز أخذ مبلغ الخلو؟
هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا، صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر، فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي. يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق به، قل أنا عارف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار، حينئذ صار اسم على مسمى فروغ. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر، إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة يكون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أنه له حق أن يخلي المكان فيما يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار. لما يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقول له فروغيته كذا 1000، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان وفي بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبيقول له فروغية كذا 1000 والأجر السنوي 2,350. هذا بلا شك نوع من أموال من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا كلام فارغ، المحل فارغ. ولما كانوا آبائنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستأجرون المكان
فهذا الاستيجار يصور لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يصور الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا، هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم. أيوة.
شيخ، ونقول بذلك أن تلاقي خلو قلل قيمة الأجار ما سيشهر أو بدل ما يعمل الأجار مثل دينار أو ثلاث دينار شهرية يأخذ منه خلو مقدم ويخلي الأجار 500 دينار، فهي يعني من ناحية المالية مع يعني نفس الشيء.
مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان الإيجار مثلا 500، كم ستصبح الأجرة؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يعني ليه ما بأجره سلفا يقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعملوا كذا؟
ما يدل على
يأخذ رأس مال
في البداية
يستثمره
في مكان آخر.
طبعا عليه جواب هذا، يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، هذا حلال زلال، لكن لا، ما يعملون هكذا لأنه غايتهم غاية استحكام الناس. وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا بستأجر منك العقار هذا وبدفع فروغية 5000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي وسافر أو انتقل مكان آخر فتستفيد أنت الخلو مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلو إليك فأنا لازم أخذ الخلو الآن، ثم الخلو اللي دفع لك إياها 5000 هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثار خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان المسألة على وضوع بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعملوا يعني محطة مدة إيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو نقص حسب ما نتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة، ربما مثلكم أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في القضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله أن يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برا، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، أنا أفرض عليه الفروضية هذه، وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أنه يتغلب عليه بحكم النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الروح. الخلاصة، المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فروضية هي ما هي فروضية. إيش قيمة شيء لا شيء؟ ما قيمة شيء هو لا شيء. فروضية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها. فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من انتفاع بفراغ العقار، وهذا باطل من الكلام، وإما أن نقول وهذا الحق أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها إلى الحكام.
الشيخ أكبر تفضلت بكم لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فوقية، يعني أفضل فارغ في المحل، لكن قد يجي المستأجر الجديد يستأجر هذا المحل وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إغراء بإخفاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة.
وإن كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي أنا ذكرت هذا في كلامي آنف ما هي؟
أقول ما يجوز، لا بس يجوز إذا وافق المال.
لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروضية؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع. عرفت شلون؟ هذا ذكرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخل بالشروط المتفقين عليها، فبيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه القانون الكافر. أما الفروضية لا وجه لها أبدا.
شيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى يتحاشى عملية الخلو، يقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ منك مقدم 250 على مدة 5 سنوات جاية وتدفع لي 250 شهريا. إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات وتعطيني إياها دفعة واحدة والباقي كل شهر 250، هل تصير هاي؟
الباقي أنا الباقي
هو إيجار 500 دينار شهريا.
أيوة
على أساس العمارة جديدة والمحل 500 دينار، بس هو في العقد يحط إنه يكون دفع نص الإيجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات قادمة والباقي كل شهر 250.
نعم، أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا حجة 2.5 سنين.
نعم،
مشكلة دروب على الطاحون.
نعم.
يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حل بالنسبة للتطورة. ليش فرط النص؟ لأن أنا أخشى أن يكون وراء الأكل ما وراءها.
ما سلامتك يعني هو في العملية
سلامتي وسلامتك، بس هذا بعد سلبي نشوف إيه يعني إيش الفرق، ليش فرط النصف يعني؟
لا شيخ أنا أساس الرجل
يا أخي أنا ما ملومك ولا ما أغضك، أنت لا تنقبض يعني بعض هذا بعض إيه، لأنه لما بتخلي سلامتك إيه. هل لاحظت شيء يعني لما فرط النصف؟
كل اللي تصور يعني سنتطور على أساس يشتغل الخلو كذا خلنا نأخذ مال نص الخمس سنوات نص الإجابة. هل يجوز في الحالة هذا؟
إيه إذا كان منقول أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز.
يجوز
إذا أخذ سلفاً أجرت سنتين ونصف أو ثلاثة، مو أجرت نص خمس سنوات، لأنه أنا بخاف من اللف والدوران كثير. ونحن قلنا هذا آنفة للأخ السائل هنا، ما تذكر؟
نعم.
نعم؟
يختلف.
لا ما يختلف فيما يقوله، ما يختلف.
يا في المقدم خمس سنين.
هنا.
لا
غيره. لا صورة. صورة من صور الرهن. لكن يأخذ نقدا أجلت خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتفقون عليه. هذه ماني. هذا كله قرآن
شرع.
أيضا
شيخ.
الله.
هذا
شيخ.
ما جاء. هذا شيخ.
كيف؟
في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار بسنتين ونص أو ثلاث هو أيضا مع ذلك راح يدفع أجار شهريا غير هذا المبلغ الذي يدفع.
مين هو؟
على هذا الافتراض اللي
فرض المستأجر؟ لا هو فرض أنه يدفع نقدا نقدا أجرة نص، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة خمس سنوات بيدفع أجرة نص خمس سنوات، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نص شهر.
وهذه
النقطة
اللي كنت
عبرت
فيها على السؤال ما وراء السؤال.
نعم بس أنا ماني شايف لسه إيش هو وراء، لأن
يعني قد
اتركوا السنوات نظر الله شيخ بالأرقام، يعني مثلا السنة أجارها 10,000 55 في فرق أني لو أنا أجي لراعي
المحل
المحل ويشترط علي أني أدفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية
كل شهر
كل شهر 250.
اي نعم
هذه حالة يجوز هذه؟
أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوفني.
زين هاي واحدة
لحظة وتم وصل بحالك. أبو خالد جاب في عند الله الله.
سالي عند المسألة إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية في فترة ذاتها ثلاث سنوات.
طبعا.
هاي واحدة.
نعم.
وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار.
لا ما هو أدنى ليه؟
لأنه
هاي الصورة اللي عم يجيب عبد الله
السؤال اللي سأله محمد واضح
هي إبزازة
إنه واحد بيأجر عمارة محل بياخذ من محل خمس سنين السنة بعشر طلاب 50,000 راعي المحل مستثقل على المستأجر إنه يدفع 50,000 مرة واحدة يقول له عطني 25,000 والخمسة وعشرين ألف الثانية تقصة تقصد شهرية. عدل هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة سنتين ونص، وبعد سنتين ونص تبدأ تدفع كل شهر 5,000 كل سنة 10,000.
هاي صورة وهذيك صورة. بس ايش الفرق؟
انا عندي نقطة حبيبي.
هات نشوف.
اذا كان دفع اجار شهري واخذ نصف المستاجر اخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الاجار ان يكون نصف اجار الحقيقي، لان قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني اجار الفعلي او المعروف مثلا 250 دينار، فهنا يعني صاحب العقار او المستأجر او المؤجر يفترض او يضيف يقول والله عقاري هذا اجاره 500 دينار وانا اخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الاجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الاجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500.
إذا
يعني
طيب. طيب. بس هذا يا أبو خالد، لو الآن أردنا صورة فيها إضافة بيانية، وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجر سنوي 500، وأجت الصورة اللي اقترحها هو، يختلف عن الأمر عندك؟
لا هذا ما يختلف،
هذا هو. إذا القضية ما لها علاقة بالصورة هاي.
على في قضية مخالفة يناقشها، أن أحيانا يكون أنا مستأجر مراعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، أنا مأجر 50 لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار أجار 500.
نعم.
فتجد في العمارة الواحدة
عقد في اختلاف
وعقد ب 500، هل هذا
في
شيء شرعي؟
هنا برجع ليش أنا وضعت له القيل، لأنه فهمت عليه لوين بيرمي. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك إنه هذا العقار إيجاره السنوي ل10 سنوات ب 500، لو صار إيجار مثل هذا العقار 5000 أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك 500. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك انه ايجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا انا متخيل فيك ولا انت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار اجرته السنوية بدل 500 5000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا انا اجرتك. ان وافقك تدفع لي اجرة المثل فبلا ونعمة، وأن لا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط، لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش؟ مكارم الأخلاق، بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا، فإن طابت نفس المستأجر لزيادة زاد، وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور، لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ما شفناه بعد، لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بأنه صاحب العقار رجع له، لأنه هن متفقون على هذا.
شيخ
أنا الحقيقة أيضا
شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد
إذا ارتفع سعر ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟
الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وإلا القضية واضحة جدا جدا. فهل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعض؟ هل هناك إشكال على هذا البيوع؟
يعني احنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء،
هو كذلك،
ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن.
أنت ما تريد أن تقول تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. أي نعم، هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة، ما هي؟ هو تجارة، تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، وقال التجار لولا هذا ماتوا، فهذه التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية، يعني حياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب. أما واحد يشتري أرض ويتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، فهذه ليس فيها أي شيء إطلاق، كأي شيء من ليست من أمور الضروريات الحياة. فالآن إذا وضح شو كان إشكال، يعني فلا إشكال الحمد لله.
شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل
كده.
أنا شخصيا ما عندي مانع، بس
ممكن احنا في اللمبة بعدين نشرب فيه.
شيخ في سؤال بالنسبة لي، الرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات
تداخل يعني المال.
نعم،
المسألة إن شاء الله كمان سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث فهو حل له، حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان، فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ولا يمكن أولا تمييزه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المؤرخ لنعيد ظلامته إليه، فإذا على المؤرخ ورمه وعلى الوارث ورمه.
تكمل لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟
إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع، فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفته هو الوارث.
لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين تستثمره في شراء أسهم ببنك ربوي،
حينئذ يعني قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فحينئذ إنما يحل له رأس ماله، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. واضح الجواب؟
في نفس المحل من شراء الحق
أهلا وسهلا
في سؤال
تفضل
خالد
أبو خالد تفضل.
أنا عندي سؤال كلام كذا في حالة الزواج أو الطلاق، في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية
في العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها، ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟
يعني إلا هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة جديد. لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول،
كعقد أول
هنا.
ويجوز له أن يطلقها
ثلاثا ما دام خذت عدتها الأولى.
نعم.
الثانية مش هيك؟
نعم.
العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة.
نعم.
ما دام قضت العدة.
نعم.
فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره. فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات.
يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مكتوب في القرآن الطلاق مرتان؟
لا، لأنه في القرآن شمل الآية.
نعم.
فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان.
نعم.
فإن طلقها في الثالثة.
نعم.
وهي عنده في عصمته.
نعم.
أما هذه الصورة ليست في عصمته، الصورة الثانية ليست في عصمته.
بس
لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء قضت العدة وعيدت بعد أو لم تعد خلاص في أحد ثلاثة طلقات، فعلى هذا يعني أن في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع.
طبعا هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا. لأن شو معنى طلاق رجعي؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها
في أثناء العدة.
أيوة. ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش عدتها، فهي كما أنه لو تزوجها من جديد. نعم
شيخ، في هذه الصورة يعني كأنه يسمح له التطليق بالخمس وليس بالثلاث.
هذه عادي البحث السابق، تطليق خمس بعدة ولا بدون عدة، في العدة ولا برات العدة.
على سؤال أبو خالد. تمام.
على جواب الذي وجه لأبو خالد.
يعني بخمس
خلصت بعد الله.
على كل مصلي تصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية أخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكان النور. في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس. الإمام يقول للضالين آمين، الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لتبع ما أمر. الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن. لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين، نأخذ نفس ونقول معه آمين. هذه الأولى والوقت ما يكون ضيق. الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة، فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم. أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب، فعليه أن يزيله. لا تفضح أنت يا أبو
شيخ، أنت فضحتك
أبقى. أنا نصحت يا شيخ، ما فضحت،
ما أكبر
حالة أنا هي اللي يتفلق. أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فنبهت كون أنا فضحته، لكن اللي يقول هذا هو مزال كون فضح.
تنخشين دوهاك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف الثوب الشعر. كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح. وهذه صور غالبة، لكن له صور ثانية، يكون واحد لابس جلابيه بالخاء بحطها هنا عامل يعني فاعل وكذا، فلما يريد أن يصلي لازم يصدره وهكذا. أما كف الشعر
شيخ قبل ما نروح على الشعر، هذا ما يعتبر من
يعتبر ليه؟
من الكف الثوب
وين؟
هكذا في بعضهم يصلون من يريد أن يسجد يعمل هكذا.
لا، كف الثوب هو ثمن هيك، أما إذا رفعت هيك كذا شوي هذا ما اسمه كف.
طيب شيخ، هذا من نسأل يعني شو الحكمة؟
كيف؟
ما هي الحكمة؟
لأني سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت، لك أن لا تسأل، لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة الفكرية بلغناهم سنين طويلة ووصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمة دينه، والحكم لا يعرف عند الله، اللهم إلا شيئا قليلا منها. فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطرق حكم التشريع، ذهب أحد مشي إن شاء الله، ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليمه. هم قالوا هذا يعني ذكروا الحكمة، المسألة ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي، قد يكون صواب، قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، لما الكف هكذا معناها منع شيء مما عليه من أن يسجد معه، كذلك الشعر. كانوا في الجاهلية ولا يزالوا حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم، رجال طبعا النساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم، ويقال في مثل هذا معقوص الشعر، فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفكه، حتى جاء في حديث آخر صحيح أن الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله، وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأدى مع الله عز وجل بأدى مضر مع يسره. فالخلاصة هذه ذكرى وذكرى
بالنسبة للحق الشعر، حتى بالنسبة للنساء
الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا، في مجال هذا من باب الاجتهاد دون باب النص، في مجال انه يكون النساء كذلك، وهذا هو المغلب على الظن، لكن استنباطا لا مصر، لان العلم واحد وهو انه تسجد بكل بدنها ولا ينتمي بعضها، ومن ذلك شعر الله أن يسجد الله.